بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الاستدلال بآية النبأ على أساس مفهوم الشر وجهت إليه عدة اعتراضات. دخلنا في الاعتراض الأول وهو للشيخ الأنصاري، بينا الاعتراض السابق، الاعتراض الذي ذكره الشيخ وحاصله هو يقول بأنه قضية المقام سالبة بانتفاء الموضوع، والقضايا التي تكون من هذا القبيل لا مفهوم لها بلا إشكال، لا مفهوم لها، لأن السالبة بانتفاء الموضوع تعني أن الموضوع ليس محفوظا، ليس موجودا. المفهوم يعني انتفاء الحكم عن الموضوع المذكور في المنطوق عند انتفاء الشرط، فلا بد من افتراض أن انتفاء الشرط لا يلازم انتفاء الموضوع. متى ما كان انتفاء الشرط ملازما لانتفاء الموضوع فالقضية لا مفهوم لها. إن رزقت ولدا فاقتنه، انتفاء الشر يعني رزق الله للولد يلازم انتفاء شنو؟ انتفاء الولد. فبعد ماكو ولد يبقى محفوظ حتى نقول لا تختنه او اختنه، سالب بانتفاء الموضوع. المفهوم دائما لابد ان يكون سالب بانتفاء المحمول، هذا هو المفهوم، سالب بانتفاء المحمول، بمعنى ان المحفوظ الموضوع محفوظ وينتفي عنه شنو؟ الحكم محمول. إن جاءك زيد فأكرمه، مفهوم شنو؟ إن لم يجئك زيد، لكن زيد موجود، ما يجى لكنه شنو؟ محفوظ. هذا زيد الذي لم يأتك لا تكرمه، هذا هو المفهوم. فيكون سالب القضية لكن بانتفاء شنو؟ محمول، مو بانتفاء الموضوع. متى ما كان سالب بانتفاء الموضوع الجملة لا مفهوم لها. هذا رأي الشيخ، هذا رأي الشيخ يريد نبين اليوم أنه هو مبني على افتراض أن الموضوع في القضية في الآية الشريفة هو نبأ الفاسق. نبأ الفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ، فالموضوع هو نبأ الفاسق. والشرط هو ماذا؟ هو مجيء الفاسق به. الشرط مجيء الفاسق بالنبأ، فكأنه قال نبأ الفاسق هذا الموضوع، إذا جاءكم به الفاسق هذا تبينوا. وهكذا يكون الاعتراض ما تبني على هذا، أن الموضوع هو نبأ الفاسق والشر مجيء الفاسق به، الشر مجيء الفاسق به، حينئذ يصح كلامه أنها سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه من متى ما انتفى الشر ليوشنه مجيء الفاسق بالنبأ، يعني متى فرضنا أن الفاسق لم يأتي بالنبأ، نبأ الفاسق ينتفي لو يبقى محفوظ، طبعا ينتفي ما يبقى بعد نبأ فاسق. إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ فحينئذ لا يكون هناك نبأ إلا بالفاسق، فانتفاء الشرط يلازم انتفاء الموضوع، فلا موضوع محفوظ عند انتفاء الشرط حتى تكون الجملة دالة على المفهوم، فهي من قبيل إن رزقت ولدا فاختنه. نبأ الفاسق إذا لم يأتي به الفاسق ما موجود، ليس له وجود، إذا ما جاء الفاسق بالنبأ إذا ما نبأ فاسق، واضح. حتى لو جاء العادل بالنبأ نبأ فاسق ما، الموضوع مو مطلق النبأ كما سيأتي، الموضوع يفترضه هو نبأ الفاسق. نبأ الفاسق لا يبقى محفوظ عند عدم مجيء الفاسق، لماذا؟ بالنبأ. فيكون انتفاء الشر ملازم لانتفاء الموضوع، فتكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع. وقلنا أن المفهوم يعتبر أن يكون سالبة بانتفاء المحمول لا بانتفاء الموضوع. هذا رأي شيخ الأنصار. صاحب الكفاية المحقق الخراساني ذكر بأن الموضوع مو هذا، موضوع في الآية ليس هو نبأ الفاسق، وإنما الموضوع هو ذات النبأ، طبيعي النبأ، هذا هو الموضوع، طبيعي النبأ. والشرط هو أن يكون الجاهل بالنبأ فاسقا، هذا الشرط. النبأ كأن الآية هكذا تقول، النبأ مو نبأ الفاسق، النبأ إذا جاء به الفاسق فتبينوا. فإذا فرضنا أن الفاسق لم يأتي بالنبأ، هذا يلازم انتفاء النبأ؟
لا،
لا يلازم انتفاء النبأ. الفاسق لم يأتي بالنبأ، لكن ممكن أن يأتي بالنبأ منه، لأن النبأ كما يتحقق بمجيء الفاسق به كذلك يتحقق بمجيء العادل به. فانتفاء أن يأتي الفاسق بالنبأ لا يلازم انتفاء شنو؟ طبيعي النبأ وذات النبأ، بخلاف ما إذا قلنا بأن الموضوع هو نبأ الفاسق. نبأ الفاسق عند انتفاء الشر ينتفي، لا يبقى نبأ فاسق، لكن عندما يكون الموضوع هو مطلق النبأ طبيعي النبأ، حينئذ انتفاء الشرطي لا يلازم انتفاء الموضوع، فالجملة تكون لا تكون سالبة بانتفاء الموضوع، فيكون لها مفهوم. النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا، مفهوم شنو؟ النبأ نبأ باقي، إن لم يأتكم به الفاسق، إن لم يجئكم به الفاسق فلا تتبينوا، وهذا هو المفهوم. أن النبأ إذا جاء به العادل غير الفاسق ما يجب التبين فيه، فتكون الجملة سالبة بانتفاء المحمول لا سالبة بانتفاء الموضوع. والسر هو هذا، السر هذا، أن انتفاء الشرط يلازم انتفاء الموضوع أو لا. متى ما كان انتفاء الشرط الذي لا بد من فرضه في المفهوم، لابد من فرضه في المفهوم انتفاء الشرط، أن انتفاء الشرط هل يلازم انتفاء الموضوع أو لا؟ إذا كان يلازم انتفاء الموضوع فالجملة لا مفهوم لها، وإن لم يكن ملازما لانتفاء الموضوع بقي الموضوع محفوظا في المنطوق والمفهوم، حينئذ الجملة يكون لها مفهوم. فالمحقق الخراساني يقول بأنه الجملة لها مفهوم لأن الموضوع ليس هو ما فرضه الشيخ وهو نبأ الفاسق، وإنما الموضوع هو طبيعي نبأ. الشيخ صاحب الكفاية أضاف شيء، ذكر احتمال ثالث، ذكر احتمال ثالث بعنوان الاستدراك، ذكره بعد أن ذكر بأن الموضوع طبيعي النبأ فتكون الجملة لها مفهوم ولا تكون سالبة بانتفاء الموضوع. ذكر بأنه لو كان الموضوع، قال نعم بعنوان الاستدراك، لو كان الموضوع طبيعي النبأ وكان الشرط مجيء الفاسق به، واللي ذكره قال بأنه هذا يكون لها مفهوم في مقام الاعتراض على الشيء، كان يقول الموضوع طبيعي النبأ والشرط هو شنو؟ كون الجائي بالنبأ فاسقا، يكون الجائي بالنبأ فاسق. فكأن الآية هكذا كما قلنا، النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا، هذا واضح أنه إلى مفهوم. الشيء الأخير الذي ذكره الاستدراك يقول لا، الموضوع هو طبيعي النبأ، لكن الشرط ليس إذا كانت جاء به فاسقا، وإنما الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، مجيء الفاسق بالنبأ. بعبارة أخرى الشرط ليس هو فسق الجائي بالنبأ. إذا كان الشرط فسق الجائي بالنبأ، وإذا انتفى فسق الجائي بالنبأ وكان الجائي بالنبأ عادلا، الموضوع محفوظ، لأن الموضوع هو ماذا؟ طبيعي النبأ. وكما قلنا النبأ كما يتحقق بمجيء الفاسق به يتحقق بمجيء العادل به، لكن هنا غير، قال إذا كان الشرط ليس هو فسق الجائي بالنبأ وإنما الشرط مجيء الفاسق بالنبأ، هنا قال إذا فرضنا ذلك حينئذ القضية لا يكون لها مفهوم، لا يكون لها مفهوم، يعني تكون سهلة بانتفاء الموضوع. سهو ما علل ليش على هذا الاحتمال الثالث القضية لا يكون لها مفهوم، احنا سنوضحها. من هذه الكلمات للشيخ المحقق البراساني نفهم أن الاحتمالات الثبوتية، احنا ما بعدنا ما خلنا في البحث الإثباتي، إنه ماذا نستغرب من الآية. الاحتمالات الثبوتية في الآية ثلاثة، احتمال اللي ذكر الشيخ والاحتمالان اللذان ذكرهما المحقق الخراساني. الاحتمال الثلاث، الاحتمال الأول أن يكون الموضوع نبأ الفاسق والشرط مجيء الفاسق به. الاحتمال الثاني اللي قال صاحب الكفاية هذا الجملة يكون لها مفهوم ولا تكون سهلة بانتفاء الموضوع، هو أن يكون الموضوع طبيعي النبأ والشرط هو فسق الجائي النبأ، فسق الجائي النبأ الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية بعنوان الاستدراك هو أن يكون الموضوع طبيعي النبأ والشرط هو مجيء الفاسق به، مجيء الفاسق به. هاي احتمالات ثلاثة لابد أن من تمحيصها ومو إثباتا، هذا البحث آخر بيان أنه هذا الاحتمال، على هذا الاحتمال الجملة يكون لها مفهوم أو لا يكون لها مفهوم، الاحتمال الثاني يكون لها مفهوم أو لا يكون لها مفهوم. أما بالنسبة للاحتمال الأول اللي أشار إلى الشيخ الأنصاري ظهر أنه كلامه صحيح، إذا فرضنا أن موضوع القضية في الآية هو نبأ الفاسق ظهر أن الجملة لا مفهوم لها، يعني تكون سالبة بانتفاء الموضوع النبأ الفاسق، انتفى الشرط ينتفي الموضوع أصلا، يعني لا يبقى نبأ فاسق إذا لم يأتي الفاسق. شنو ما قل نبأ فاسق بقى. فسالوا بانتفاء الموضوع وهذه الجملة لا مفهوم لها. إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ لا نبأ حينئذ للفاسق، حتى لو جاء به العادل نبأ فاسق ماكو، فينتفي الموضوع بانتفاء الشرط بلا إشكال. فيصح كلام الشيخ من أن الجملة لا مفهوم لها وأنها مسوق لبيان تحقق الموضوع وتكون من قبيل إن رزقت ولدا فاغتنمه، هذا على الاحتمال الأول. الظاهر حتى التعليق على الاحتمال الأول، الظاهر أنه على الاحتمال الأول لا مفهوم للجملة وتكون سالبة بانتفاء الموضوع من دون فرق بين أن يكون الشرط هو ما ذكره الشيخ وهو مجيء الفاسق بالنبأ، أو يكون الشرط هو فسق الجائي. على كلا التقديرين جملة لا مفهوم لها، القضية يعني مهمة، على كلا التقديرين جملة لا مفهوم لها عندما يكون الموضوع نبأ الفاسق. لأن انتفاء الشرط سواء كان الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ أو كان الشرط هو فسق الجائي، يعني إضافة النبأ إلى الفاسق، على كلا التقديرين انتفاءه يلازم انتفاء الموضوع الذي فرضنا أنه هو شنو؟ نبأ الفاسق. أما على الأول فواضح، لأنه إذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ ينتفي نبأ الفاسق، هذا واضح جدا، ينتفي نبأ الفاسق كما بينا. على الثاني أيضا ينبغي أن يكون واضح، إذا انتفى فسق الجائي بالنبأ، انتفى فسق الجائي بالنبأ ينتفي نبأ الفاسق، بعد ما يبقى نبأ فاسق. يعني قال نقول أن هذا الذي جاء بالنبأ انتفى منه الفسق، فالنبأ الذي يأتي به شنو؟ لا يكون نبأ فاسق. فعندما ينتفي فسق الجائي بالنبأ أيضا ينتفي نبأ الفاسق. فالظاهر أن كون القضية لا مفهوم لها ومسوق لبيان تحقق الموضوع يكفي فيه أن يكون الموضوع نبأ الفاسق مهما كان الشرط، لأن على كل التقادير انتفاء الشرط يلازم انتفاء هذا الموضوع، فالجملة لا يكون لها مفهوم. هذا على الاحتمال الأول. وأما على الاحتمال الثاني اللي ذكر صاحب الكفاية قبل الاستدراك، هو أن يكون الموضوع طبيعي النبأ والشرط هو فسق الجائي بالنبأ، هذا واضح أنه لها مفهوم، واضح أن الجملة حينئذ يكون لها مفهوم ولا تكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع سالبة بانتفاء الموضوع، ليست هكذا. لأن قلنا بأنه العبارة تصير هكذا، النبأ إن جاء به الفاسق فتبين مفهومها، النبأ إن لم يأتي به الفاسق ممكن يبقى النبأ موجود لكن لا يأتي به الفاسق، يأتي به غير الفاسق، هذا لا تتبين فيه. فانتفاء الشرط حينئذ لا يلازم انتفاء الموضوع، فالجملة يكون لها مفهوم. والظاهر أنه لا خلاف في هذين الاحتمالين، يعني بعمان لا خلاف في أنه على الاحتمال الأول الجملة لا مفهوم لها، وكذلك لا خلاف في أنه على الاحتمال الثاني الجملة لها مفهوم، الجملة لها مفهوم على الاحتمال الثاني. وأما الاحتمال الثالث اللي ذكره صاحب الكفاية بعنوان الاستدراك، على هذا الاحتمال الظاهر أن هذا الاحتمال هو محل الخلاف، هو محل الخلاف أنه لها مفهوم أو لا لها مفهوم. شنو الاحتمال الثالث؟ أن يكون الموضوع طبيعي النبأ والشرط هو مجيء الفاسق به مو فسق الجائي، يفرقون بينهما مجيء الفاسق بالنبأ. الفرق بينهما هو هذا، إذا قلنا الشرط فسق الجائي حينئذ الشرط هو هذا فسق، أن يكون الجائي فاسقا، المجيء ليس دخيلا في الشرط، ليس دخيلا في الشرط، فسقه هو الدخيل في الشرط، الشرط هو فسقه أن يكون فاسقا. بينما إذا قلنا أن الشرط هو مجيء الفاسق هذا يفهم منا أن كل من المجيء وفسق الجائي دخيلان في الشرط، كل منهما دخيل يكون ما في ماذا؟ في الشرط. بناء على هذه التفرقة أن المقصود بالثالث هو هذا، أن يكون الموضوع طبيعي النبأ والشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، على أن يكون المجيء دخيل في الشرط، دخيل في الشرط، هذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف. صاحب الكفاية يرى بأن هذا ليس له مفهوم. هذا الثالث الاحتمال الثالث قال أن هذا ليس مفهوم بعنوان الاستدراك ذكر ووافق الشيخ أنه ليس له مفهوم، لكن إذا كان المراد الاحتمال الثالث. بينما آخرون يرون لا بأن الجملة لها مفهوم وليست سالبة بانتفاء الموضوع. من هنا يظهر أنه لا خلاف في عدم المفهوم إذا كان الموضوع فسق، إذا كان الموضوع نظر فاسق، لا خلاف في عدم المفهوم. وأما إذا كان الموضوع طبيعي النبأ ظهر وجود خلاف. الخلاف من جهة الاختلاف في تحديد الشرط. الموضوع طبيعي النبأ، لكن الشرط إذا قلنا الشرط فسق الجائي، هنا لا خلاف في وجود المفهوم لهذه الجملة، هذا لا خلاف. وأما إذا كان الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ كما ذكر صاحب الكفاية في الاستدراك، هذا هو الذي يكون محل الخلاف. الإنسان بوجدانه يشعر أكو فارق بين القضية الشرطية في الآية وبين إن رزقت ولدا فاختنه من جهة، وبينها وبين إن جاءك زيدا فأكرمه، أكو فرق بينهما. القضية الشرطية في الآية تختلف عن إن رزقت ولدا فاختنه. كان نتكلم من هذا الاحتمال الثالث، احتمال الثالث يعني أن يكون الموضوع طبيعي في الآية والشرط هو مجيء الفاسق به. الفرق بينها وبين إن رزقت ولدا فاختنه واضح. إن رزقت ولدا فاختنه الشرط في هاي الجملة يحقق الموضوع بلا شرط، هو بيحقق الله عندما يرزق الولد يتحقق الولد، لكن هذا الشرط هو الطريق المنحصر والوحيد لتحقق شنو؟ ما طريق آخر لتحقق الولد إلا بأن يرزقه الله سبحانه وتعالى ذلك، ما طريق آخر، هو طريق وحيد ومنحصر. فالشرط يعتبر هو الذي يحقق الموضوع بنفسه منحصرا، لا يوجد بديل له يتحقق به الموضوع. هاي جملة إن رزقت هاي الشرطية. أما الشرطية في الآية بناء على احتمال الثالث صحيح أن الشرط يحقق الموضوع. إذا جاء الفاسق بالنبأ، مجيء الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، هذا الشرط مو مجيء الفاسق بالنبأ، وبلا إشكال النبأ يتحقق بمجيء الفاسق به. يتحقق النبأ أو يتحقق؟ يتحقق النبأ بمجيء الفاسق به، لكن ليس هو الطريق الوحيد لتحقق النبأ. هناك طريق آخر يمكن أن يتحقق به النبأ من دون أن يأتي به الفاسق، وهو أن يأتي به من عاتق. فإذا صحيح الشرط في كلتا الشرطيتين هو يحقق الموضوع، لكن الفرق بينهما هو أنه في جملة رزقت ولدا فاختنه هو الأسلوب الوحيد والمنحصر لتحقق الموضوع، بينما في الآية الشريفة بناء على الاحتمال الثالث مجيء الفاسق بالنبأ وإن كان يحقق الموضوع لكنه ليس هو الطريق الوحيد لتحقق الموضوع، بإمكانه أن يتحقق الموضوع بمجيء العادل به. هذا فرق بينهما. اللي يلاحظ هذا الفرق بين إن رزقت ولدا فاختنه وبين الآية الشريفة يميل المن إلى أن يقول الآية الشريفة لها شنو؟ لها مفهوم، لها مفهوم. إن رزقت ولدا فاغتنوا، هذا لا مفهوم لها. ليش؟ لأنه الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع. بينما يجي لا يشوف أنه لا لا ليس هو الأسلوب، من إمكان أن يتحقق النبأ من مع انتفاء الشرط، وإن كان النبأ هو المجيء الفاسق يحقق النبأ، لكن ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق النبأ. فإذا لاحظ هذا الفرق كأنه يقول بماذا؟ بأن الجملة في الآية الشريفة والقضية في الآية الشريفة لها مفهوم. الفرق بين الآية وبين جملة إن جاءك زيد فأكرمه أيضا واضح، يعني أكو إحساس بوجود فرق بينهما. أن الآية الشريفة مثلا نخلي حالة حال ماذا؟ إن جاءك زيد فماذا؟ فأكرمه. الفرق هو هذا، أنه إن جاءك زيد فأكرمه أصلا الشرط أجنبي عن الموضوع، أصلا لا يحقق الموضوع. مجيء زيد لا يحقق زيد، مجيء زيد لا يحقق زيد، زيد يتحقق بعلله الخاصة به، مجيء زيد ليس هو المحقق لزيد. بينما في آياتنا مجيء بناء الاعتماد الثالث، مجيء الفاسق بالنبأ يحقق الموضوع، مجيء الفاسق بالنبأ يحقق النبأ، النبأ الموضوع وطبيعي النبأ بناء على الثالث، هو يحققه بلا إشكال. طبيعي النبأ كما قلنا يتحقق به، مجيء العادل به ومجيء الفاسق به يتحقق النبأ، يتحقق طبيعي النبأ. فهذا أكو فرق بينه وبين جملة إن جاءك زيد فأكرمه. اللي يلاحظ هذا الفرق يميل إلى أنه لا مفهوم للآية، قضية الشرعية بالآية لا مفهوم لها، لأنها ليست مثل ماذا؟ إن جاءك زيد شنو؟ فأكرمه. إن جاءك زيد فأكرمه واضح أنه الشرط أجنبي عن الموضوع، لا يحقق، ليس مقوم للموضوع، لا يتحقق به الموضوع. بينما في آياتنا لا، الشرط يحقق الموضوع بناء على الاعتماد الثالث. فقد يميل إلى ماذا؟ إلى أنه لا مفهوم لهذه الآية. على كل حال قلنا أن الخلاف في هذا الاحتمال الثالث، أنه لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، وهناك رأيان كما هو واضح. الرأي الأول اللي يقول بأنه القضية ليس لها مفهوم، وهو رأي صاحب الكفاية. يستدل، سمحوني، يستدل على عدم المفهوم للقضية الشرطية في الآية بناء على الاحتمال الثالث بهذا الدليل، وهو أن مجيء الفاسق بالنبأ، لأن اعتماد ثالث خسر واضحتكم الموضوع طبيعي النبأ، الشرط مجيء الفاسق بالنبأ. الدليل الأول أن مجيء الفاسق بالنبأ من مقومات الموضوع ومحققاته، هو يحقق الموضوع كما قلنا، حتى لو كان النبأ هو أن الموضوع هو طبيعي النبأ، مجيء الفاسق به يحققه، لأنه وإن أمكن تحقق الموضوع بمجيء العادل بالنبأ كما قلنا، إلا أنه لا يمكن إنكار أن مجيء الفاسق بالنبأ أيضا يحقق هذا الموضوع. فإذا مجيء الفاسق بالنبأ الشر من محققات الموضوع، يتحقق به الموضوع. كأنه إذا كان محقق للموضوع هذا يكفي في إنكار المفهوم لها. احنا نقول مفهوم وين؟ في جملة إن جاءك زيد شنو؟ فأكرمه، ليكون الشرط بها أجنبي عن الموضوع وليس محققا للموضوع، هذا نقول لها مفهوم. أما إذا كان الشرط محقق للموضوع وإن كان الموضوع يتحقق بشيء آخر، هنا نقول أنه لا مفهوم لها. فكأن الدليل على عدم المفهوم في هذه القضية الشرطية بناء على الاحتمال الثالث هو هذا، أنه يقول بأن هذا الشرط من محققات الموضوع، وهذا يكفي في إنكار ماذا؟ في إنكار المفهوم للجملة. هذا الدليل الأول. هذا الدليل يلاحظ عليه هذا الشيء، أنه الميزان في في المفهوم وعدم المفهوم ليس هو هذا، ليس هو أن الشرع يحقق الموضوع أم لا يحقق الموضوع. الميزان بالضبط هو هذا، أن انتفاء الشرط هل يلازم انتفاء الموضوع أو لا يلازمه، هذا هو الميزان. متى ما كان انتفاء الشرط يلازم انتفاء الموضوع في الجملة لا مفهومة لا، ومتى ما كان انتفاء الشرط لا يلازم انتفاء الموضوع الجملة لا مفهوم. ليش؟ يعني قلنا أن المفهوم هو عبارة عن انتفاء الحكم، عند انتفاء الشرط انتفاء الحكم عن من؟ عن الموضوع المذكور في المنطوق الذي يثبت له عند وجود الشرط، نفس هذا الموضوع المذكور في المنطوق زيد الذي ثبت له وجوب الإكرام عند تحقق الشرط وهو مجيئه، نفس هذا زيد في المفهوم ينتفي عنه الحكم عندما ينتفي الشرط. هذا معناه كما قلنا في الدرس السابق أنه دائما في المفهوم لا بد أن يكون الموضوع المذكور في المنطوق محفوظا وين؟ في المفهوم. المفهوم دائما ينتفي الشرط فيه، فلا بد أن لا يكون انتفاء الشرط ملازما لانتفاء الموضوع حتى ينحفظ الموضوع في القضية المفهومية ونستطيع أن ننفي عنه الحكم عن انتفاء الموضوع حتى تكون سالبة بانتفاء المحمول لا سالبة بانتفاء الموضوع. النقطة هي هاي، أن الموضوع لا بد أن يكون محفوظ في المفهوم مع انتفاء الشرط، فإذا لا بد أن لا يكون انتفاء الشرط ملازما لانتفاء الموضوع. متى ما كان ملازم لانتفاء الموضوع الجملة لا مفهوم لها، إذا لم يكن ملازم لانتفاء الموضوع الجملة لا مفهوم. هذا هو الميزان، هذا من نريد نطبق على الآية الشريفة بناء على الاحتمال الثالث، نجد أن انتفاء الشرط لا يلازم انتفاء الموضوع. انتفاء الشرط لا يلازم انتفاء الموضوع، لأن الموضوع هو طبيعي النبأ مو نبأ الفاسق. انتفاء الشر انتفاء مجيء الفاسق بالنبأ، لم يأتي الفاسق بالنبأ، لم يأتي. هو معناه ما ينتفي النبأ طبيعي النبأ كما قلنا بإمكانه أن يأتي به غير الفاسق، فانتفاء الشر بناء على الاحتمال الثالث لا يلازم انتفاء الموضوع، فالموضوع يبقى محفوظ لأن مرجع الآية إلى هذا، النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا. فنقدر نقول في المفهوم النبأ إن لم يأتكم به الفاسق أو إن جاءكم به العادل فلا تتبينوا، فيبقى الموضوع محفوظا حتى مع انتفاء الشر. وهذه هي النكتة في المفهوم وعدم المفهوم، وهذا نشوف أن النكتة وجود المفهوم محفوظة، فلا مانع من أن نلتزم بثبوت المفهوم، يعني أن هذا الدليل الذي استدل به على عدم المفهوم على غير تام. وصلى الله على محمد وعلى آله.